أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء، مرحبا من جديد في رحاب برنامجنا برنامج نون القوة، حيث نناقش قضايا وتحديات بتمس حياتنا اليومية وأيضا بتمس حياة المرأة اليمنية ككل. اليوم سنتحدث عن قضية بتمس حياة الكثير من الفتيات في اليمن، زواج القاصرات بين الواقع والعرف والقانون. تخيلوا فتاة لم تتجاوز 15، تحلم بالمدرسة واللعب والحرية، لكن واقعها مفروض عليه قرار الزواج قبل أن تكون مستعدة. أحياناً تقول لها الأسرة هذا لمصلحة العائلة، أو يربطون الزواج بالنزوح أو الفقر. أحياناً يظن البعض أن هذه العادات تحمي الفتاة، لكنها في الحقيقة تحرم الفتاة من طفولتها وتتعرض لمخاطر صحية ونفسية كبيرة. الإحصائيات من اليونيسف لعام 2023 تقول إن حوالي 32% من الفتيات في اليمن بيتزوجوا قبل سن 18، وغالبا في المناطق المتأثرة بالنزوح والفقر والقرى. هذه الأرقام تعكس واقعا مؤلما بنسمعه يوميا في أصوات الفتيات والعائلات. ابقوا معنا في حلقة اليوم لنتعرف على الكثير من التفاصيل المهمة جدا. مستمعينا الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا من جديد. وفي هذه اللحظات نرحب بضيفة الحلقة الأستاذة سهام عبد الكريم علي، ناشطة مجتمعية في مجال الأمن والسلم المجتمعي. أهلا وسهلا ومرحبا فيك.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم إذاعة رام، ولنا كل الشرف إن احنا نشارك في قناتكم.
الشرف لنا أكيد أستاذتي الغالية. إذن أستاذة سهام، بنروح نستمع للاستطلاع من الميدان مع زميلتنا ياسمين المعمري. سألت الناس سؤال: هل تعتقد أن زواج القاصرات ما زال مشكلة في مجتمعنا لحد هذه اللحظة وليش؟ بنروح نسمع آراء الناس ومن ثم نعود إليك يا أستاذة.
القاصرات حقيقة في كل التشريعات، يعني أنا أعتقد وجهة نظري أنه صراحة هذا الجانب في بو يعني إجحاف في حق المرأة، في بو استغلال، فبالتالي لا يصلح لا بظروف خاصة ولا بظروف عامة. القاصر هي قاصر لأنه يترتب على هذا الزواج كثير من المشكلات. أول مرة الزواج هذا أغلبه يكون فاشل، ثاني مرة يعني الفتاة هذه عادة طفلة، يعني أقل حاجة تستمتع بطفولتها، تعيش طفولتها، تنضج اسمها ليصبح قابل للحمل، ليصبح قادر للولادة. طبعاً لكن إحنا نعمل كوارث بالطريقة هذه، تتزوج الفتاة وهي قاصرة وبالتالي يترتب عليه مشاكل، يترتب عليه طلاق، يترتب عليه انحرافات أيضا، يترتب عليه بعدين مشكلة في الحمل والولادة والأطفال. إن شاء الله الأطفال نحتاج ناقصين إن شاء الله الأطفال، كثير من الحالات ينقم عنها أطفال مصابين بشلل الأطفال الدماغي ويتالي عمينا كوارث. فالأفضل يعني إنه المرأة تكمل فترتها الطبيعية بعد 18 سنة تتزوج وأهلها يزوجون، لكن نزوج بنات أصغر من هذا السن بيترتب عليه مشاكل صحية ومشاكل اجتماعية ومشاكل ايضا حتى الزوج. احيانا مصيبه انه احيانا يحصل زواج غير متكافئ، يجي واحد عمره 50 سنه ولا 40 سنه ويقوم يتزوج واحده يعني قاصره، وبالتالي المشكله هنا تتضاعف.
الصلاه والسلام على رسول الله. زواج القاصره انا اعتقد انه تطرف، ان يتم تزويج قاصره غير مستعده للزواج هذا يعتبر تطرف، ويعتبر انا اعتبره جزء من الارهاب، لانه زواج القاصره والغير قادره على الزواج والغير جاهزة للزواج ظلم وإجرام بحقها، ويحصل لتبعات مجتمعية وأشياء غير صحيحة في المجتمع. وأنا ضد زواج القاصرة تماما وأرفض هذا الإجراء تماما.
زواج القاصرات جريمة بحق الإنسانية. أولا تحرم البنت من العيش بطفولته، أيضا هي مش مهيئة جسديا لأن تكون للزواج أو لبناء أسرة. هنالك بعض من النساء يموتين خلال الولادة بسبب أنها جسمها غير قابل أن تكون أم.
طبعا زواج القاصرة ما هوش مسموح حتى لو كانت الظروف، لأنك أنت بالأول الأخير تجدل بطفلة عادة ما نمتش عقليا وكذا، طفلة حرام تعقده من بداية عمره. وفي أغلب الناس أخذوا فكرة إنه الرسول تزوج عائشة بعمر 9. طيب هذا كالرسول الآن نحن الزمن تغير، الرجال ما عاد لهم أمان، كل حاجة تغير الآن. هل يقارن الرجال الآن حاليا يقارنوا أنفسهم بأيام الرسول والصحابة؟ وهذا أكيد لا، شتان ما بينهما، قد غيروا النساء والرجال ما عاد هلش هذيك الأخلاق الحميدة. فأحس أن زواج القاصرات مهما كان لا يعني ما يصلحش إنه البنت تتزوج وهي بعمر قصير بعمر صغير بدأت بهذه الفترة، لأنه ما عاد نحن زي أيام زمان.
نعم، يعتبر زواج القاصرات من أسوأ المشاكل التي تمر بالمرأة أو الفتاة الذي لم تبلغ السن القانوني للزواج، فهي عندما تتزوج تحمل مسؤولية أكبر من عمره، عندما تنجب تكون مشكلة أكبر من ذلك، وأن تواجه يعني طفل وتربية ويكون أكبر من قدرته، من هذا من الناحية الذي هي النفسية. من الناحية الجسدية إنها توصل لمرحلة يكون جسدها يعني ضعيف جدا، يعني تضعف وتهرم معادف الصغار.
طبعا في مجتمعنا زواج القاصرات منتشر جدا جدا، حتى إنه في بعض مناطق كأنه يعني عادة يزوجوا البنت القاصرة بأسباب يعني مثلا تقاليد، أو إنه ببعض أسباب تكون مادية، الأهل ما عندهمش فلوس تقدم للبنت هذه الصغيرة رجل معه فلوس على طول يزوجوها، أو مثلا يكون بنت ما معيش أهل، أبوها مات وما ماتها كذا يزوجوها. منتشر هذا الشيء جدا جدا، فهذا الشيء لو من نظري يعني من منظوري إنه لو تبعات يعني عواقب على البنت، عواقب على الأهل، لأنه أكيد إنه البنت عادي يعني مش ناضجة إنها تتحمل مسؤولية وتتحمل يعني أمور الزواج كله، فبالتالي أكيد إنه بيحصل ضغط على البنت، مشاكل، فتطلق بترجع لعند للأهل مرة ثانية وبيحصل عيب. خصوصا كمان حاجة ثانية إنه البنت مش واخذ جميع حقوقها، يمكن إنه ما تكمل حتى تعليم، فبالتالي لا بتفيد نفسه لا بتفيد المجتمع ولا بتفيد أسرته بحاجة. من وجهة نظري يعني لو علي ولو بيدي إنه أمنعه من عن بتن.
الأعزاء جميعا، عدنا لكم بعد هذا الاستطلاع القصير ومكملين أيضا مع ضيفة الحلقة الأستاذة سهام. أستاذة سهام، طبعا بعد سماع ردود الناس في الميدان حول زواج القاصرات، ما رأيك بما ذكروه الناس في الميدان وما أهم النقاط التي يجب التركيز عليها؟
سمعت الاستطلاعات الجميع كلها تتحدث من واقع ملموس، وكل مقطع كان يتكلم من زاوية. مثلا كان استطلاع حول التصرف، كان يوصف الحالة بتصرف، يعني يوصفها كأنها خلل بالجانب الديني.
نعم.
في استطلاع يذكرها كأنها جريمة، كأنها جريمة تمارس بحق طفلة غير متهيئة جسميا وعقليا.
نعم.
وفي ناس كان عندها من يحمل من الجانب المسؤولية، إن الطفلة تحملت مسؤولية قبل أوان. وكمان إن يرجع له أضرار صحية ونفسية.
نعم.
في البعض وصفوه إن هي تحرم من طفلتها، وهذا في علان قد تصل البنت لمرحلة 50 وما كانت تمارس أشياء طفولية، لأنه مش بعش الجانب في وقته في عمر الحد.
صحيح.
في عمر الطفولة مش بعش طفولته خالص، لذلك تجلس طول عمره ممارسة سلوكه حتى تفكيره طفولي.
صحيح.
كمان البعض يسند هذه الجريمة أو القصور على إنه جانب عادات وتقاليد.
عادات وتقاليد، نعم.
يعني أرى إن كل الاستطلاعات تطبق في موضوع في قلب الموضوع، وهي حقيقية وهي من عدة جوانب. هم الآن لموا الموضوع من جميع الجوانب.
نعم.
زواج القاصرات ما يتحمل مسؤولية شخص أو جانب محدد، هي قصور بجانب الأخلاقي، قد يكون جانب أخلاقي قصور إن أنت تعدي على طفلة وتزوجها وتحرم طفولتها، هذا عدم الأخلاق الكبير. عديم الدين إنه مارس جريمة بحقها ومعطيش حقوقه الطفولة بتعيش طفولته.
نعم.
إجرام لأنه حملنا مسؤولية قبل أوانه، وبنفس الوقت في عادة من المفروض من يتحمله.
صحيح.
هو أتخلص من المسؤولية وهو بكامل قواه العقلية والجسدية وحمل طفلة مسؤولية هي أقل من يبقى بكثير.
نعم.
متنافس عمره.
طيب أستاذة سهام، في إحدى في أحد الاستطلاعات قال إنه الزواج القاصرات هو استغلال لحق المرأة.
هو أولاً أنا حسب ما فهمت منه إنه استغلال، هل يعني استغلال رأيه يعني استغل طفولته وطرح وفرض رأيه قبله، استغله كأمثى وما عليه كبضاعة، وقد يكون استغل أنوثته نفسه.
نعم.
استغل قصوره بالتفكير وعدم قدرته على إبلاء رأيه أو تتمكن من نفسه أنه تقود نفسه من نفسه، فاستغل النقطة ودخل البديل وفرض عليه حياة هو من نفسه ما يقدر أنه يتحمله.
نعم. طيب أستاذة سهام، في أحد الاستطلاع بيقول أنه زواج القاصرات ممكن يعني بيخلفوا أولاد عندهم كثير من الأمراض وخاصة شلل الأطفال الدماغي، ما رأيك بما ذكر؟
كلام جميل جدا، وهو ما يصب في قلب الموضوع حالة منتشرة كثيرا ونعاني منه في المجتمع بشكل كبير جدا. مسبب بالسنوات الأخيرة تزامنا مع زواج القاصرات انتشرت حالة الشلل الدماغي
يعني بشكل كبير في تعز. نعم.
حتى هنا على المستوى المنطقة الريفية اللي نشوفه بعيوني عدد بيوت. أشوف الحالة دي منتشرة بالتزامن مع الحالات الزواج القصيرة، يعني نفس الفترة.
طيب.
يعني هم خلفوا على طول، اللي تزوجوا كذا بسن مبكر خلفوا أكثرهم، يعني تشوفي من كل 5 ولادات.
نعم.
2 حالة إعاقة.
حول لا قوة إلا بالله. نعم.
يعني انتشر بشكل كبير جدا، مش سبب لأنه يرجع على الأم من نفسه ما اكتملش شيء كأنثى جاهز للحمل والولادة. هي من نفسه هذه ناقصة، هي أعضاء التناسلية ما اكتملش للنهاية.
صحيح.
يعني حاجة عد جسنا ما بتنيش تغذويا، فلذلك أكيد الطفل لما ينوين لما يبدأ يكبر مننا يسحب فاقد الشيء لا يعطيه.
بالضبط.
طبعا الأم فاقد أعضاء، فاقد تغذية، فاقد معادن، فيتامينات، أكيد طفل شخلاق إنه ناقص أكيد.
طيب أستاذة سهام، وفق تقرير اليونيسف لعام 2023 حوالي 32% من الفتيات في اليمن بيتزوجوا قبل سن 18 سنة، والأرقام أعلى في مناطق النزوح والفقر. ما أبرز العوامل الاجتماعية والاقتصادية اللي بتدفع الأسر لتزويج البنات مبكرا؟
أولاً للجانب الاقتصادي، الفقر يلعب دور كبير في وسبب رئيسي في عدد من الجرائم، جرائم شتى يعني ترجع أصلاً لعند الفقر. فالفقر يدفعك إن أنت تستخدمي اليوم، يعني مش أي إنسان، يدفع الإنسان إنه يعمل جرائم حتى بحق نفسه.
صحيح.
بحق أولاده. لو مثلاً هو من وجهة نظره أنا ما قدرتش أكل قمز وجد بأسرة فلان، هذا مستحيل حتى لو هو يقدر يصرف.
نعم.
يزوج الأكثر عيش معهم. عندهم إغراء بعائلة معينة أو عريس على ما يسموه لقطة على ما يسموه المصريين.
صح.
مثلا يقول لك هذا العريس قد يروح مكان ثاني، وأنا من وجهة نظري أن هذا عريس مستمل عادي يكبر عنده مش مشكلة.
حول لا قوة إلا بالله. صحيح.
الجانب الاجتماعي، العادات والتقاليد أكبر مصيبة شوفه، جعلوها أكثر من الدين. يعني الدين ما يقلبوش ولا يبصروه، لو اسمعنا شوية بالدين شوفوا أن هذا كله حرام.
صحيح.
يقول لك لا أنا أحسن ما أكون منبوذ بالمنطقة دي، أنا أقوله ما حد كورني، ما حد جاي أهلني، بناتي عنساء يتعرض لنبوذ ما ينفعش.
نعم.
فهي جوانب عدة. ثاني حاجة مشاكل أسرية تحصل. الأب قد انفصل على الأم، البنت من نفسها تحس نفسها أنها عالة بالطرفين. لما تروح عند أم ثقيل، لما تروح عند أخ ثقيل، خاصة لو كل واحد زواج من جهته.
صح.
المشاكل الأسرية نفسها تخلي البنت تحس إنها هي عالة وثقيلة، لذلك ترمي بنفسها بعد أي زوج وارتاحة من الثقل اللي تحصلها مشاكل من العائلتين.
نعم. فبتضطر إنه يعني حتى الأب والأم بيزوجوا بنتهم عشان يعني التنقل ما بين الأم والأب، بيحس إنها كمان عالة أحياناً.
حين النفس أحياناً تدريب نفسه، يعني حصل حالة عندنا البنت نفسها فرض الزواج من نفسه، البنت نفسها الضحية نفسها في قالت تتزوج لأن عند أبوها ما يحمليش، قالت ما تحمليش، وعند أمها ما تقيل لضيفة عما ما تحمليش.
نعم.
ولذلك هي من السارة حافة البلا مسكن لحالة، يعني هي طلبة هي كلها
علشان النت يعني ترتاح من المشاكل. بس المشكلة انه احيانا بتتزوج وبتروح لضغوطات اعلى ما كانت علي.
اكيد انها لها اضرار، يعني اضرار شتى، اضرار اجتماعية وجسدية واسرية ونفسية، يعني هي تتحمل العبء هذا كله من شان ترتاح من جانب أو سوق معين، تلاقي بعد أثقال ما تقدرش أحياناً تصاب بالقلب وسنة صغيرة جداً، وقد تعاني من القلب أحياناً، الضغط السكر أحياناً تعرض لجلطات بسبب الضغوطات النفسية ومسؤولية وهي عنها مش قادرة.
طيب يعني ممكن يكون كمان عدم التعليم للآباء والأمهات والوعي يكون محدود جدا، ممكن يكون من هذه الجوانب أيضا؟
أكيد هذه بمقدمة الكلام، يعني أي قضية تصبح ظاهرة تنتشر بشكل نتائج ملموسة، اتأكد أن أول حاجة إرجع إلى الوعي والجانب الديني. لو الإنسان كان الأب أو الأم أو الأطفال عندهم وعي داخل الأسرة نفسها والأسرة فيها الجانب الديني تمام، أكيد هذا الخلل مش هون كده واسع بهذا الشكل.
صحيح.
لأن الأب لما تكون هو الأم مثقفين واعين أكيد يورثوا هذا للأطفال حتى نتيجة سلوك، مش شرط تكلموا كلام.
نعم.
يشوفوا كده يبتدوا بمجرد السلوك حقهم يكون واعين، تفكيرهم واعين. الجانب الديني أيضا ورث، الأطفال يشوفوا كده الجانب الديني من الأب والأسرة، فيكون في نتيجة للأطفال تحصد الأطفال. لما يفكروا ويترك يفكروا باستقرار،
صح،
ينظروا للمدى البعيد، ما يكونش تفكيرهم سريع، يعني يعرفوا اللحظة اللي هم عايشين بها وبس، أكيد تفكيرهم يكون لعدة سنوات، يكون على المدى البعيد شوية.
نعم.
طيب هذا السلوك يورث أو يكتسب من الأسرة نفسها.
من الأسرة نفسها. طيب أستاذة سهام، بنروح لفاصل ونرجع نواصل. مستمعينا الكرام، رايحين لفاصل قصير وراجعين مكملين معاكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم ومع ضيفتنا الأستاذة سهام، ابقوا معنا. عدنا لكم الأعزاء جميعا بعد هذا الفاصل القصير. أستاذة سهام، وفق تقرير اليونيسف لعام 2023 أيضا في بعض المناطق اليمنية حوالي 40% من زواج القاصرات مرتبط بالعادات والتقاليد المحلية وليس بالضرورة بسبب الفقر فقط، يعني في عدة عوامل وانت ذكرت عوامل مختلفة. كيف تلعب هذه العادات دورا في استمرار الزواج المبكر، وهل هناك اختلافات بين المناطق المختلفة في اليمن؟
كما ذكرت لك قبل قليل، العادات والتقاليد أصبحت مصيبة، أنا من وجهة نظري مصيبة، لأنها تمارس وأكثر من الدين نفسه.
نعم.
فذكرت لك اللي هي حاصلة بالقرية نفسه، واعتبر أن القرية إنها أدق من المدينة.
صح.
في أمور دقيقة، مثلا هم يتكلموا من جانب أنا متيش أقول على بنتي بناتي عانسة، لأنه أحيان فوقنا منطقة بعد تمشي لها ربع ساعة ربع ساعة مستحيل تحصلي يدين بصف تاسع مش مخطوب. إذا لم تكن مزوجة.
حول ولا قوة إلا بالله.
هذا مستحيل يعني 100%. ليش؟ خلاص أنا ما قدرتش. أنا شقولي بنتي عانس. أنا شقولي ما حدا جاي يطلب بناتي بين خلل بين مرض يطلعوني معاه. يعني على طول ينبذ من المجتمع لأسباب عدة. يعني هذا رفض أكيد في معه مشكلة عائلية في مرض في مرض نفسي في أي حاجة يعني تخلله. هو ما يحبش إنه يكون منبوذ من المجتمع نفسه. ثاني حاجة قد يكون بكم يقولوا هذا عريس لطا مشتيشة مشيو من عندي شروح بيت فلاء وش يزوجوه وأنا عندي إن أنا بنتي كبر عند أحسن.
نعم.
البنت نفسها يقول أني يضحكن علي البنات قالوا ما حد صور لي تهدلي باللهجة حقنا. تمام. ما حد يقورنيهم الزوابين كلهان إلا أني ليش أني طبعا طفلة من داري.
صح.
فالعادة والتقاليد أني شوفها أكبر مرض بس بالنسبة للناس الجاهليين في عائلة شوفها من المنطقة اللي كلمت فيك على بناتها وصلنا الثانوية وصلوا لحد ما طردوهم من القرية عندهم.
طردوهم
ليش؟ لأنه يمارس عادات وتقاليد مش من معادة المنطقة. ليش
يدرسهم يعني؟ ليش ما يدرس بناته يعني؟
لأنه يدرس بناته قال أنا شتي درس بناتي أنا مش عندي لسان يرعين ترجع لي بعد ثلاث ساعتين مع ثلاثة طلقة هي بحالة نفسية أولا مجنون أو أسرت ابن أطفال الفصام يبقوا يشلوا أولادهم وبنتي تجلس محروقة قلبي على عياله لأنه يجلس يتأثر بالقضايا اللي تحصل. أحيانا تصل لنا بنات يهربين من كثر الضغوطات وتقدم على مشكلة أو على زواج هي عادي مش قدره ولما تطلق بسرعة خلاص يعني ما تقدر تستوعب عقل طفلة تهرب من الواقع.
يعني ممكن نقول أهالي البلاد نفسها ما تقبلوش هذه العائلة فطردوهم وغادروا كمان
حاولوا يطردوهم وهم كانوا ينتقلوا يرجعوا لمكانهم والآن استقروا يعني جالسين غصبا عن الكل بس منبوذين لأنه وصل بناته يدرسون ثانوية هذا أولا ما يستحيش مخالف للعرف يعني حتى كفروا فقالوا ده أصلا ما عندهش أخلاق ما يستحيش يعني حتى تهجموا على الجانب الأخلاقي
حول لا قوة إلا بالله
خلي بناته يعني كذا يدرسين وبعدين فاتشات زادوا كملوا الباقي.
طيب ما بالنا إذا كانوا هؤلاء البنات مثلا خلصن جامعة وراحن جامعة إيش عبا يسووا فيه؟
أكيد إنه وش تطور الحالة وش يمارسوا كلام وتصرفات وسلوكيات أكثر منه
يعني
بس يقول يستيه جمل مثلا ثانوية وينقل المدينة يدرس بناته يشتلع مستقبل.
يعني صراحة العادة هذه اللي ذكرتيها بالنسبة لي أول مرة بسمع فيها إنه أهالي البلاد نفسها لما بيشوفوا العائلة بتدرس عيالها بيدخلوا كمان في الخصوصية وكمان حابين إنهم يطردونا من القرية يعني بأي وجه حق يعني أصلا.
قولي أيوة عندهم لما يجي ابن عمي يشتي لا يكون موقع لا يكون مجنون حتى عيب إنه يرجع دي لأخوه عيب يرجعه أو بنخته.
طيب فبالتالي يوافق كان ما كان
أدخلنا من جانب إن أنت ما تحترمنا وما تقدرناش وتعاملنا محلش أسرتك
حول لا قوة إلا بالله.
دخلنا بالجانب الأسري إنه ما يحترمهم ما يقدرهم رفض يزوج ابنين نظام أكبر مصيبة.
أيوة
رفض يزوج ابنه.
فبالتالي أغلب العائلات بتوافق على أي واحد يتقدم
بس. طيب هو رفض كذا لأنه العائلة مثلا القرية مستحيل تطلع يعني صعب أن تطلع واحد غريب.
صح.
هذا ابن عم أبوه هذا ابن عم جده هذا ابن عم أمه في شبكة. فلذلك هي القرية ما تحطيش واحد غريب خالص أكيد إن فلان يقرب لفلان في كانوا
يعني القصد نعم بس أعتقد يعني أنا أقصد في حديثي إنه في ناس يعني كويسين وفي ناس يعني ما يكونوا يعني مش ناس طيبين أو بيراعوا ربنا في هذه الإنسانة فبالتالي أي شخص كان كويس مش كويس من العائلة من عيال عمها فبالتالي يوافقوا عليه أول واحد يجي.
أيوة ضروري يوافقوا عليه وحتى لو في ناس يعني مستنكرين هذه الحركة، ما يقرأوش يتكلموا بينهم، ما يقرأوش حتى شو روح يتكلم صاحبه هذا يتكلمت الله والله نعم صح، بس بالظاهر مش يقرأش يتكلم،
لا حول ولا قوة إلا بالله. وكمان الأمراض الوراثية إلى جانب، إحنا خرجنا الآن لأمراض وراثية فعلا من زواج الأقارب، هذه كمان معضلة أخرى.
أيوة شوفي، في كان معانا مشروع إحنا تبع مجلس نساء صابر، معانا مشروع بالمناطق هذه، قدنا نرفع قاعدة بيانات باللي دربناه نفتح دورات تدريبية عندهم. تخيلي إن معظمهم إعاقات، في معوقين كثير. أقول له أمك تقرب لأبوك على طول، يقول لي ليش قلت له زواج أقارب لمو منتشر، ما فيش بيت مصطش معاق، ما فيش مستحيل تحصلي بيت من داخله معاق.
يعني ممكن نقول إنه زواج القاصرات ممكن ينتج عنه أطفال معاقين فيهم شلل دماغي زي ما ذكرتي في بداية الحلقة، إلى جانب أنه من كثر ما بيتزوجوا بالقرى يعني تحديدا من الأهل من الأقارب، فيكون في أمراض أيضا ناتجة عن زواج الأقارب.
أيوة، في المشكلة عندك مركبة من جهة قاصرة ومن جهة زواج أقارب.
حول الله قوة الله بالله، نسأل الله السلامة والخير.
في عوائل كل أولاده، كل أولاده معاقين.
نعم.
أقول لهم طيب ليش ما ترجع عائلتي ما تشوفوش السبب الرئيسي؟ يقولوا ها هذا بيدعوه وبيمين في كباب ومش عاوزة عن ثلاثة يحربوه مزريموه ما شوش يعترفوا بسبب قارب
كمان.
أيوة هذا في اللادين بيدعون عندهم.
طيب أستاذة سهام، الجزء الآخر في من سؤالنا، هل هنالك اختلافات بين المناطق المختلفة في اليمن أم لا؟
أكيد. أيوة، إحنا بالنسبة مثلا إحنا صدر المواعيد تمام، عدة قرى، إحنا في قرية من قرية لقرية أو من محلة لمحلة يختلف النظام الداخلي.
في قرى متفتحة نوعا ما،
في مثلا هذا مثلا أنا جالسني في الشعب دار النصر اللي قريبة للمدينة، في انفتاح نوعا ما يعني مش هذاك الانفتاح.
يمكن لأنكم قريبين من المدينة،
لأنه محتكين بالمدينة بشكل كثير، وبنفس الوقت في من يتزاوجوا من المدينة، يعني في ثقافات غربة تطلع وتنزل.
نعم.
في لما يدخلوا أسر من المدينة أكيد يكون في نوع من الغربلة بالثقافة الرسمية.
نعم، والوعي بيعلى شوية. نعم
أيوة، والوعي يعلى شوية ومع قربنا من المدينة واحتكاكنا مع إنشاء الأكبر حاجة مش نفس المنطقة اللي فوق، أذك أعتبر يعني مصيبة، يعني منطقة ما تبعدش علينا ربع ساعة بس، عالمهم غير، ولا كأنهم محاجدين لنا بنفس المنطقة،
عايشين لوحدهم، عايشين بثقافتهم، عايشين بوعيهم، كل واحد عنده. أنت بتتكلمي أيوة. على مستوى بسيط يعني من قرية إلى قرية، فما بالنا من محافظة إلى محافظة.
أيوة، فما بالنا من محافظة لمحافظة. أنا أشوف ريف صابر الموادن أكثر بكثير، يعني نوعا ما عنده العادات والتقاليد شوية هشة، يعني في نوع من المقاومة تحصل بعد البنات وينجحن في به، غير بعض المناطق تعرضن للقتل
كمان.
لو ما مشش بنفس النهج قد تقتل، يعني يعرض لأي حاجة، بينما عندنا عادة لو قوامة شوية عادة تنجح، وعادة محاولة تنجحين،
في نقصص نجاح يعني.
في بعض اللي ينجحين بعض الأسر تقتدي بهن، يكون البنات يقتدن ببعض، يعني أحس إنهن إن العادات عندنا حشة شوية، يعني صعب إن إحنا سهل قضينا إحنا نتطلب عليهم،
يعني بالنسبة لقريتكم، لكن القرى المجاورة بتحسوا إنه في صعوبة جدا في التقبل للموضوع. نعم
صعب، حتى لما نروح نفعل توعية مع، يعني أنا المعمل توعية محتاج بصورة إنني وعدت بنات
نعم
يدير ظهرهن ولا يخرجين، ما يرضينش، يقول لك لا يقول لك ما تطورنا.
نعم، رغم إنه ممكن يكون استطلاع كتابي أو استطلاع صوتي
يرفضهم كله، يعني أي حاجة وسيلة تنقل لهم ثقافة معينة يرفضوها، حتى الأهالي يكونوا يعني مش مائزين مني، وني مثلا ألقي التوعية يقولوني العب بعقولهن بالرغم من التوعية حقي دائما واني ادمج الاسره دمجه مع بعض يعني. اقول لهم كل تصرفاتهم حبكم بوقفكم عليكم ما فيش حاجه يعمل ابو ام بدون ما يحبوا اولادهم
يعني. ممكن نقول
نتيجة الحب
ممكن تفضلي
فهم مع هذا يمشي عندهم قلقين هايدي
حول لا قوة إلا بالله. يعني ممكن نقول إنه حتى بالناحية إنه أنتم بتنزلوا توعوا الناس بيحصل في هروب من الواقع أحيانا يعني. ممكن مش حابين يطلعوا معاكم، مش حابين يتكلموا، مش حابين يجيبوا رأيهم في حاجة كثيرة جدا، وخاصة في المناطق الريفية بيخافوا منها بشكل كبير. يمكن علشان كمان الوعي عندهم الجاهل، في عادات وتقاليد مختلفة، ففي أشياء كثيرة جدا لحد هذه اللحظة لم تعالج، رغم إن احنا في 2025 يعني. المفروض إنه في هذا في هذه السنة يكون الوضع تعدل على زمان، ولكن ما زالوا على نفس المستوى.
عندهم وخاصة من بعد الحرب عندهم خوف فظيع.
صحيح.
عندهم خوف ها تغير، هذا تلف على عقل بناتنا، تغير تفكيرنا، حتى لو في بنت بدأت تقاومها هذا قد تريك الشجاعة. إنه داخل يعني إن إحنا ما تحترمش، نعلمهن ما يحترمش أباءهن أو أمهاتهن.
نعم. طيب إذا أستاذة سهام نروح لفاصل ونرجع نواصل. مستمعينا الكرام رايحين لفاصل قصير وراجعين مرة أخرى، ابقوا معنا. عدنا لكم الأعزاء جميعا بعد هذا الفاصل القصير، وما نزال مكملين حوارنا مع ضيفة الحلقة الأستاذة سهام، ناشطة مجتمعية. أستاذة سهام بتشير دراسة مركز الدراسات الاجتماعية والاقتصادية في اليمن لعام 2022 إلى أن زواج القاصرات يؤدي إلى ضغوط نفسية، فقدان الطفولة، مشاكل تعليمية وعاطفية أيضا. كيف يمكن دعم الفتيات نفسيا واجتماعيا وخاصة في ظل هذه الظروف؟
نعم، زواج القاصرات أول حاجة يحرمنا من طفولته الذي هي حاجة ذاتي يعني حاجة يعني أساسي في طمعه، يحرمنا من التعليم الذي هو جانب أساسي تستفيد منه، يحرمنا من جوانب عدة. فلذلك أرى دمجهن بأي دورات ترفيهية لدعم نفسي، أي دورات تنمية بشرية، لأنه تصب الحالة النفسية تصب الحالة النفسية. لو ما ظهر في السلوك هذه السنة فرص نفسي يظهر فيما بعد. يظهر حتى نتيجة تربية لأولاده ما تكونش أم طبيعية خالص.
نعم.
تفكيره مقلوب. مؤشر كبير إن الأطفال اللي يكبروا بعد جماع سنين أو الجيل المستقبل أن يشوفوا أنه منهار نفسيا، منهار أخلاقيا، يعني منهار من عدة جوانب، لأنه اللي ربه فاقد كل الجوانب التي تدعمه أنه يوصل الفكرة أو الرسالة.
نعم.
للجيل المستقبل. لأني أنا آمن بنظرية فاقد الشيء لا يعطيه، أني ما تكون تعاني نفسيا، مثلا أعاني نفسيا، عندي نقص من التعليم، عندي الوعي منخفض، إيش الجيل هذا اللي تخرجوني من تحكيدي وشربيني، أكيد شربه مثلي.
صح.
فأني أشوف إنه دمجهن بدورات تنمية بشرية أول حاجة، دعم نفسي، دورات يعني أي حاجة كده أنشطة ترفيهية يغير مسرح حياته، يخلي نوع من اللطافة.
طيب.
أنا بس ما تقدر تفكر.
صحيح. طيب إحنا.
لأنه صعب جدا إن أنت توفري لهم مقومات الحياة الأساسية الذي لابد أن تعيشه يعني كمان صعب. فما في لو في دورات كده وأنشطة ترفيهية يخلي بس تخرج الجانب السلبي اللي داخله، أو وبعدين تقدر تفكر، لو قدره تفكر تستقر نفسيا أكيد يكون تفكيره لصالحه.
صحيح.
وعلى حسب عاداته وحسب طريقة عيشته على حسب الأسرة، يعني في رأي يعني جوانب عدة.
جوانب عديدة. طيب احنا اتكلمنا عن انه التعليم كمان شيء مهم جدا، ما العلاقة استاذة سهام بين زواج القاصرات وانقطاع الفتيات عن التعليم؟ وهل هنالك برامج ناجحة لإعادة دمج الفتيات اللواتي بيتزوجون بكرا في المدارس او التدريب المهني؟ حابة تكلمي لنا اول على العلاقة بين زواج القاصرات وانقطاع الفتيات عن التعليم، وهل فعلا في برامج لإعادة دمج الفتيات للتعليم والمدارس والتدريب المهني؟
أولاً العلاقة قوية جداً، إذا لم تتزوج إلى أسرة يعني على الأقل عندهم شوية أخلاقية. في بنات تزوجوا وكملوا تعليمهم عادي، يعني تجي على زوج عنده أخلاق وعنده مبدأ يخلي البنت تكمل تعليمه. في زوج يجي معه يحمل أطلال المسؤولية نفسه حتى لما منع الزوج المسؤولية نفسه تعيقه أنه تحضر مدرسة وتروح تذاكر ومعي أنشطة وواجبات وتحضر دروس. هذا صعب لأن تحمل مسؤولية بيت، يعني زوج مع بيت مع أطفال، يعني ما عنديش وقت غير إن مجهود الذهني قليل جدا. عادي طفلة عادي الله معي شوية ذاكرة حوت المنهج الدراسي، وعادي ما تقدرش إنها تحصل كله، عادي ما تقدرش إنها تكمل الدروس كلهم، فما بالك ما يكون دراسة وحضور وإجهاد إجهاد جسدي وذهني.
نعم، يعني ما بتكون يعني زي المشتتة ما بين الحياة الأسرية ما بين طفولتها وما بين التعليم كمان.
أيوة، ما بين المسؤولية اللي تمارسه ما بين التعليم، قدرته بسيطة في تحمل المسؤولية، قدرته الذهنية بسيطة جدا إنه يتشتت بالمسؤولية وكتب وحضور واجبات، يعني عاد جسمي مبتني شارك الاجتماع الكامل اللي تقدر تمارس جميع جوانب الحياة. هي متعودة على أم تذكر تنزيل الصباح وراحة حفظها جماعة دروس صباحة.
صحيح.
فاتح يعني لما تحمل الجانبين أكبر توقف.
فعلا.
هذا من جانب. هذا من جانب. هذا جزء من السؤال الثاني. في جانب الثاني اللي هي إيش البرامج، أنا أشوف إن فلا مراكز نحو الأمية أتفعلوا من جديد، كان حصل ركود فترة من الزمن يعني في مبادرات يعني بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم فعلوا المراكز نحو الأمية. فأشوف أن لو تدرج الفتاة في مراكز نحو الأمية، أولا لأن المراكز تفتح من بعد الظهر مثلا من العصر، بالوقت هذا لا يتمش فيه المسؤولية المتكاملة داخل البيت اللي هو أكل وتنظيف وغيره. كنشوف هذا العصر مناسب خاصة من في قسمة يعني شوف كده ثقافة، يعني من الصبح الظهر تنظيف وغداء.
نعم.
لكن من بعد الظهر كده تشوفي مقايل يعني تخازين ومقايل للمغرب. أشوف إن هذا وقت مناسب إن البنات يروحين يندمجين يدمجهم ضمن هذه البرامج.
نعم. طيب
حاليا احنا حاليا كمجلس نصوص صدير فعلنا في المنطقة 4 مراكز كانوا يعني قد لهم سنين ما يشتغلوش
والآن تفعل
فعلنا بس في مراكز نفعل لهم تسجيل بسيط وفي مراكز عادي ما يقدروش نقول لهم مجان هن كانين يخافين على التخزينة والقرق قلنا لهم عادي جيان خزينين
وتعلمين حلوة.
عادي خزينة لأنه هذا وقت صعب إنه تستغني عنه لأنه وقت الراحة عند كيف والحالة بعمر تعيشه.
صح.
فخلنا لأيه خزينين يبدأ أطفالك معيك عادي ما نشتش نضغط عليه استهرب كله.
صح، طريقتكم صحيحة جدا وخاصة أنكم ما تحرموهاش من الأشياء اللي بتسويها وبنفس الوقت بتدمجوها في التعليم.
أيوة، فنخلي حضورهن عادي كأنه راح عند صاحبته تدي ريالي عادي تخزين تمارس أي حاجة تدي ثاني معي واجب والله تشوفي السنة هذا في إقبال أكثر.
كويس، يعني من سنة لسنة أخرى الإقبال يزداد لأنه كل واحدة بتسمع من الثاني. يعني
حتى هين مثلا السنة دي عرفت تقرأ رسالة، السنة الثانية تطمح إنها تقرأ من المصحف، تطمح إنها هي تتعلم أكثر ما تتعلم عيالي.
جميل.
فحتى هي البنت نفسها كل ما دخل المرحلة تحفز المرحلة أقوى مني.
رغم أن في هذا السن يفترض أنها تركز تركيز كامل أساسا على التعليم يعني صراحة.
بس هي الآن حملوها مسؤولية من حقها كبير مني. يلا ممكن شي بعده.
نسأل الله السلامة والخير ونتمنى من هذه الحلقة أن توصل للكثير من الناس ويتوعى ولو جزء بسيط في تغيير بعض المعتقدات وبعض الأشياء اللي بيحاولوا يطبقوها في حياتهم. إذن أستاذة سهام بنروح لفاصل ونرجع نواصل. مستمعين الكرام فاصل ونواصل. عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير. أستاذة سهام، حسب قانون الأحوال الشخصية اليمني لعام 1992 يمنع الزواج قبل سن 18 عاما، لكن التنفيذ طبعا ضعيف أحيانا. ما هي الإجراءات القانونية المتاحة لحماية الفتيات وما العقوبات المقررة للمخالفين؟
بالنسبة لقانون العمل، أستاذ الذي يقوم عليه ويشتغل عليه المحاميين والقضاة أنفسهم اللي داخل المنطقة يشتغلوا على كمان أئمة المساجد وخطباء المساجد المثقفين والواعين، تكون حلقة أو شبكة متكاملة من جميع الفئات من جميع التخصصات بحيث كل جانب يطرح النقط الذي يراه من وجهة نظره. أولا تشكيل لجنة مجتمعية تقوم على عدة مسائل عدة أنشطة. تقوم أولا بتفعيل القانون والدستور الذي ينص بهذا الكلام، يطرحوا ويفعلوا على عقوبات لمن خرج عن الموضوع. يعني ضروري العقوبات تكون إجبارية، ضروري والتزامات بحيث كل واحد يقتدي من الثاني. أنا من وجهة نظري لو عوقب شخص أو شخصين من منطقة من البقية شقعوا فل وهم يخافون من العقوبة، واني ارى اصحاب الريف يخافون من العقوبات، بس العقوبات كذا اللي هي النظرات بس يخافوا منها يفعلوا لان يكتب
صح
ان العقوبات كذا ها، ولو في غرامة على طول شي مثل بقى الجميع فل.
نعم،
لو في لهم عقوبات من المجتمع نفسه لانهم ما يخضعوش لأي عقوبة من خارج، ليش ان يقول تشكل لجنة من داخل المنطقة منهم فيهم لأنهم هم يتأثروا في بعض ببعض
بيتأثروا ببعض، فهذه اللجنة ممكن أنها تكون شاملة للجميع،
شاملة من جميع التخصصات داخل المنطقة بحيث كل واحد يطرح الأضرار الذي يراها من وجهة نظره
من وجهة نظره من وجهة
أول الخلل اللي يراه من وجهة نظره.
نعم
تمام. الأضرار النفسية يعني في انحراف تجي لنهايته إنه أصطدم بحياة كان انحراف قبله ورجع كل نكبة عليه.
نعم.
الانحرافات من جهة في انعزال أصبح البنات يعني اللي صادم بالحالة هذه أو يتزوجن صافرات وتحمل مسؤولية تنعزل عن العالم المحيط شتى عن أسرته. خلاص ما يعجبش تختلط بحد.
نعم.
تشوف إنها كذا أريح لها إنها تعيش لحالة. الاكتئاب النفسي تشوفي طيب عن الأمراض النفسية ينتج عنها أمراض عضوية طبيعي.
صح.
القلب، أمراض المعدة، القولون، المرارة، أتعرض النسبة كبير وهن أطفال لعملية المرارة. نسبة كبيرة جدا حتى من الشباب اللي زوجوهم لأنهم هم الكل مناكي بتحمل مسؤولية.
نعم.
أتحمل مسؤولية الطفل ما قدرش يفاهم معي كزوجة كامرأة تجي تعيش معه حياة تشاركه همومه وأحزانه ومسؤوليته، هو عاش مع طفلة يعني عادة أولا هي مشكلة الحالة. ارتفع مرض نسبة القيلون بشكل كبير، المجدة بنات صغار بهن القلب، هذا كله ناتج عن أمراض نفسية.
صحيح.
الأمراض النفسية بعد فترة تحول لمرض عضوي.
صح. هذه الأشياء ممكن إنه مع يعني مع التوعية، مع البرامج اللي إحنا بنسويها، نخفف ولو جزء بسيط، لأن المرأة يعني الفتاة لما تتزوج مبكرا هي بتتعرض لأشياء كثيرة جدا، ولكن الجانب النفسي ممكن يوصلها لمواصيل هي يعني هي وأسرتها وقبيلتها ما بيفكروش ممكن توصل لأي حد أساسا.
أيوة
صحيح. طيب أستاذة عزيزتي، حابين يعني تكلمينا أكثر عن دور المجتمع وأيضا يعني الأسرة، كيف يمكن الأسرة والمجتمع العمل معا لتأجيل الزواج وحماية حقوق الفتيات مع مراعاة العرف والتقاليد؟
شوفي يا حبيبتي، أنا عندي دائما عرف وتقاليد يوقع عائق أو تحدي ينتج عنه ظواهر وقضايا قد تسبب للقتل للموت، هذا عندي دينتي إياها ومشي عليه. ما هي دينهي، ما هي دينني، هذا عرف، هذا كلام جابوه أشخاص ما يتناسب بإيامه، ما يتناسب معه،
صحيح،
ضمن مصالحه كانت تعيش. إحنا كل ما انتقلنا من فترة لفترة الحياة تتغير، استعادت وتقالت تكون مرينة حسب الوضع اللي نعيشه.
نعم.
فالموضوع إن عادة تقالد توقف أو أساير حال معي في صعب، هوش يصطدم على طول،
صح،
هو دائما يفضل المصلحة أو ما هو نتائجه إيجابية بسبب شيء من المجتمع يشاد يكون هو السائد ويرجعون عادة تقالد، يقدروا أنهم مثل قالوا زواج القاصرة عادة تقالد، يقدروا يقولون عيب أو حرام تزوج من بنت السنة، هذا يقدروا أنهم يخلوه يرجعوا العرف هذا أنه يمنع. فهو كله يشتيله أول حاجة من طبيعات ضروري ناس يضحوا وأجلوا الزواج من كان يكون قدوة لغيرهم، ومع مرور الوقت يسود الكلام أو تسود النغمة بالمنطقة، ومع الأيام يرجع عادة التقاليد،
يعني مع الأيام يرجع عادة التقاليد وعرف مشترك وما يتوارثه الأجيال.
أيوة، لأن العادة والتقاليد ما تغير حتى بسنة.
نعم.
هي أصعب حاجة، يعني أصعب سبب تشوفوا عندك تقولي الجانب الديني قد يعرف الجانب الديني وتعدل الفكرة، أها بأي جوانب ثانية العرف صعب إنه يتغير بسنة أو بسنتين، ضروري من تضحيات حتى على الأقل 3-4 سنين.
صحيح.
وبعد مع مرور الفترة ذا على طول يرجع عرف، ومع الأيام نكون عارف وعيب الناس تزوج بنت السنة هذا.
نعم. طيب أستاذة سهام، سؤالنا الأخير لك، طبعا بتشير تقارير اليونيسف وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية UNDP للعام 2023 إلى أن التوعية والتعليم هما أفضل أدوات الوقاية، ما أهم الخطوات والبرامج التي يمكن تنفيذها اليوم لحماية الفتيات من الزواج المبكر؟
صحيح إن التعليم والتوعية هما الركيزتان الأساسيتان لإصلاح المجتمع. أصلاً ما يصلح توعية بدون تعليم ولا تعليم بدون توعية. فلذلك لو في أنشطة وبرامج تفرض على المدرسة إنها تدمج الطالبات أو يكون ضمن البرنامج الدراسي نوع من هذه التوعية. مثلاً عمل مسرحيات، مثلاً استهداف الفنانين التشكيليين الصغار هذا اللي يقدروا يرسم الظاهرة، يعني إخراج القضية نفسها من عقل الطفل كله يرسمه، فتكون أكثر تأثير. عمل مسرحيات، عمل برامج هدافة داخل المنطقة داخل المدرسة تصب في نفس الموضوع، لأن من التعليم تنبع التوعية وينبع بقية البرامج الذي تعمل على التهذيب أو تعديل السلوك السيء.
نعم. إذن هذه كانت الرسائل الجميلة والتوعية والتعليم. فأستاذة سهام، هل عندك رسالة حابة توجهيها، رسالة أخيرة لكل المتابعين والمستمعين في هذه اللحظات؟
عندي رسالة لكل المجتمع الريفي أو الغير الريفي باليمن، ما يجعلوش العادات والتقاليد دين، يمارسوها كدين، يأخذوها كدين، في عدم تقاليد اخترعوها جماعة من البشر بحيث تساير مع مصلحته هو. تأكدنا العادة والتقاليد كانت مع الأيام تصب في مصلحة الشخص الذي فرضه. أحيانا يكون في هيمنة داخل المنطقة في أسر مهيمنة، لذلك يمشي كلامهم غصبا عن الكل.
صحيح.
هم اللي يفرضوا هذا الكلام. حتى لو علمها الغلط يكون عادي لأنه ده فلان.
نعم.
فاني أشتي أوصل رسالة إن العادات والتقاليد والعرف يتايروا بما يتناسب ويتلائم مع العرض ومع احتياجاتكم أنتم كأسرة كبشر. ما تخليهاش أكبر تحدي عائف. إذا كان الدين مرن وهو دين، إذا كان الدين مرن ليش العادات والتقاليد بدار الشراسة؟ ليش نخضع لهذا الخضع وهي كلام بشر؟ بينما الدين كلام الله سبحانه وتعالى
ونعم بالله.
أيوة هذا المشكين وصله وعاني منه بشكل كبير.
الحمد لله الحمد لله أستاذة سهام إنه في نماذج مشرفة زي حضرتك طبعا بتحاولوا توصلوا التوعية لأكثر قدر من المجتمع. أشكرك أستاذة سهام على وجودك معنا في البرنامج، استفدنا كثير من التجارب اللي كانت يعني اللي يعني شفتيها أنت، وكمان استفدنا من معلوماتك القيمة لبرنامجنا برنامج نون القوة.
وأنا أحب أشكركم إن أتحتوا له الفرصة لطرح كلام أحب إنه ينتشر بأوسع نطاق
إن شاء الله. إذن كانت معنا الأستاذة سهام عبد الكريم علي، ناشطة مجتمعية في مجال الأمن والسلم المجتمعي. شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا الكرام، اليوم استمعنا لأصوات مختلفة من الميدان ومن ضيفتنا الأستاذة سهام، وناقشنا قضية مهمة بتمس حياة الكثير من الفتيات في اليمن، زواج القاصرات. تعرفنا على الأسباب الاجتماعية مثل الفقر والنزوح والعادات والمخاطر الصحية والنفسية وأهمية حماية الفتيات قانونيا واجتماعيا. الرسالة الأهم هنا الزواج المبكر له آثار خطيرة، ويجب أن يكون القرار للفتيات وفق اختيارهن ورضاهن الكامل بعيدا عن أي ضغط أو إجبار. نشكر المستمعين الكرام في برنامج نون القوة، نلقاكم في حلقات أخرى ومواضيع أخرى بتخص المرأة اليمنية سواء في المدينة أو في الريف. كنت معكم أنا من الإعداد والتقديم سعاد الخليدي، من الإخراج سهيل محمد، ومن الإشراف العام هدى العطافي. دمتم ودام الوطن بألف خير. إلى اللقاء.